بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 23 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 740,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه أول حلقة تسجل من دروس عام 740,000، وكانت بتاريخ 17 من شهر الله المحرم. وكل الحلقات التي تعقب ذلك أيضا هي واقعة في يوم الأحد ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء من كل أسبوع. كان الشريط 22 قد انتهى عند آخر حلقة في موسم عام 640,000 لهجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكانت بتاريخ 25 من شهر شعبان. وكنا مع نهايتها قد وصلنا إلى صفحة 150، السطر الثاني. ولد أول حلقة في عام 740,000 وجدنا أخانا الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز قد استفتح القراءة من صفحة 12,500، ومعنى ذلك أنه قد قرأ من صفحة 150 إلى 12,500 على سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك إبان وجودهم بالطائف في صيف ذلك العام. وتستهل هذه الحلقة بتفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية: الجبت الشيطان. وزاد ابن عباس بالحبشية. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن قائد عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وابي العالية ومجاهد وعطاء وأكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي، وعن ابن عباس وابي العالية ومجاهد وعطاء وأكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية: الجبت الشيطان. وزاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن ابن عباس: الجبت حيي بن أخطب ابن أخطب. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل ابن حماد الجوهري.
أبو نصر إسماعيل
ابن
أبو نصر إسماعيل
وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن محمد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك.
يعني أنها اسم لكل شيء لا خير فيه، كل شيء ضار لا خير فيه، يطلق عليه جبت كالصنم والساحر والكاهن والمشرك والشيطان وأشبهه.
نعم. لا موجود
الشيخ. نعم. حسان القائد. كل رواه. من حسان من؟ جرير.
حسان قال محمد بن إسحاق حسان بن القائد.
محمد بن إسحاق.
نعم.
نعم.
وذي الحد.
نعم.
وعندنا بالفاء حسان بن القائد.
حطل إشارة. حطل القائد إشارة.
وفي الحديث الطيرة والعياذة والطرح من الجبت، قال: وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذو لقي. وهذا الحديث
حرف ذو لقي
وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا محمد بن جابر حدثنا عوف بن حيان بن العلاء حدثنا قتادة بن وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا محمد بن جابر حدثنا عوف بن حيان
عن حيان ابن أبي جميلة عن حيان عن
الحيان بن العلاء حدثنا قتل بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العياذة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف: العياذة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت. قال الحسن: رهو الجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. وهكذا رواه أبو داود في سننه، والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عوف الأعراب به. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة.
قال أبو العمر: الجبت السحر يكون هذه من أنواعه. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب بيان شيء من أنواع السحر هذا الحديث في هذا الباب، باب شيء من أنواع السحر. على قول عمر: من العياذة والطرق والطرق من الجبت من السحر، مما يتعاطى الناس وهم ينسح السحر لكونه ضارا غير نافع. فإن العياذة زجر الطير، وقال: عافى يعيه إذا زجر وحدث، كما تفعل العرب في زجها الطيور، تزعم أنها إذا تيامنت أو تشاءمت كان هناك شيء. ومن خرافات الجاهلية ومن ضلالاتها، والطرد خطوط يخطونها بالأرض يزعمون أنها تدل على أشياء من علم الغيب، وضرب من الحجز والظن والخرص والتلبيس، وبعضهم يستعمله تلبيسا عموما يستخدم به الجن عن أشياء، فيخطون هذه الخطوط ويستخدم الجن عن بعض الأمور الدين، إما قد تطلع إليهم إما من حوادث الأرض وإما أرض ما يشترك من السماء. والطيرة كذلك للتشاؤم، فهي كلها خفيفة كالسحر الخفيف، فلهذا جاء في الحديث من الجلد. والمعنى على أئمة اللغة: من الجلد كان من الشيء لا خير فيه، من الأشياء الباطلة التي لا خير فيها، لأنه لا حقيقة لها، فالعياذة لا حقيقة لها، والطرق لا حقيقة له، كله باطل، والطرق التشاؤم لا حقيقة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قراءة قال ذاك شيء يريد احدهم يصرفه فلا يصدنك يتشاؤم لا وجه له. كانت الجاهل يتشاءم بالطيور وبغير الطيور وربما خرج بعضهم لحاجته ويرى طيرا عائفا او يرى حيوانا فيه نقص فيتشاءم كان يرى حيوانا مقطوع الذنب او مقطوع الاذن او اعور او كذا فيتشاءم ويرجع عن حاجته. كل هذا من الخرافات الباطله التي لا اساس لها وهكذا زيرها زير الطير يعني يخاطبها ويقول لها ماذا عندك او يزورها ويقول اتركي عنا هذا النعير ومثل ما قال بعضهم كان بعضهم مع الطاووس فمر طير فقال الرجل خير يا طير فقال الطاووس واي خير عند هذا لا تصحبني. هذه من خرافاتهم فالطير اذا لعق اما يسبح بحمد الله واما يدعو صاحبه لشيء فانهم يتكلمون من كلام يفهمه بعضهم من بعض. هذه الطيور وهذه الحيوانات لها مقاصد بصياحها قد يكون ذلك من التسبيح كما قال جل وعلا وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحه. فاي خير عنده اذا نعق او غاب او نعق طير اخر اي شيء يحصل به التشاؤم لولا سوء الظن وما يقع من التقليد الاعمى من بعضهم لبعض. فالحاصل في هذا ان الطيره بانواعها من اياكه وزيد طير وغير ذلك كلها باطله وكلها من الشرك الذي اعتاده اهل الجاهليه هي ردته عن حاجه كما في حديث الطيره تشرك الطيره تشرك. فينبغي المؤمن اذا راى شيئا من ذلك يكرهه ان يقول ما جاءت هذه عقبه بن عامر اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. هكذا جاء في الحديث لما نكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها لا ترد مسلما واحسنها الفعل فان راحته ما يكره يقول اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا ينفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. ومعنى انها لا ترد مسلما يعني مسلم قوي الايمان لا ترده عن حاجته بل يرضي. اما ضعيف الايمان فقد ترده عن حاجته يعني ذلك بذلك ان من رده عن حاجته هو ضعيف الايمان ناقص الايمان لانه وقع عنده شيء من الشرك الاصغر شيء من الشرك الخفي يعني من قسم الشرك الاصغر في الجمله. وقد تكون الاكبر اذا راى او ظن او اعتقد ان هذه الطيور او هذه الحيوانات لا تصرف في الكون او لها نفع وضر دون الله او نحو ذلك من العقائد الباطله. واما الفعل فهو شيء يسمعه الانسان او يراه يعجبه فيسره ولا يرده عن حاجته هذا هو الفعل. وشيء يعجبك فلم يعجبه الفعل عليه الصلاه والسلام وقال هل يرد احسنه الفعل هو شيء تسمعه او شيء تراه مما يسرك ولكنك لا تتاثر به ولا ترجع به عن حاجتك كما في الحديث الصحيح لا نوى ولا غول لا طيره ولا طيره ولا هذا قالوا وغير العلم والفعل. فاذا سمع ويقول يا معافى او يمشي له مريض يسر بهذه الكلمه ولكن لن ترده عن حاجه هذا نوع من الفعل. او انسان يطلب حاجه فسلم يقول يا موفق او يا معان او ما اشبه ذلك يسر بها الكلمه ولكن لا لم تردها عن حاجته فهذا ايضا من الفعل الحسن ولا من القراءه. نعم.
قال
نعم
قال التشاؤم
من الكلب العزيز كله دم واحد اذا لم تردها عن حاجته لا يسمى القراءه اذا ردها عن حاجته يسمى. نعم.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت.
كذلك من الضيف الضاد
نعم
فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في سورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله ويقولون للذين كفروا
هذا الطواغيت تطلق على هذا وهذا تطلق على الأصنام الطواغيت وعلى كل معبود من دون الله من كما يصنع كالشجرة والحجر ونحن ذلك ويطلق على الكاهن طاغوت ثم قال جابر طواغيت كهان ويطلق على الشيطان ثم قال عمر الطاغوت الشيطان ثم يقول تعالى فمن يكفر بالطاغوت فإن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى بل كفر بالعباد من دون الله الأصنام والشياطين وغيرها من العباد من دون الله واستمسك بالعروة الوثقى عن إيمان بالله وعن إخلاص له وتوحيد له فقد استقام إيمانا. نعم.
إسحاق
إسحاق
ابن الضيف بضاد معجمة وقيل ابن إبراهيم ابن الضيف الباهلي أبو يعقوب العسكري بصري نزل بصري نزل مصر صدوق يخطئ من الحادي عشر أبو داود.
وقوله يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمر عن عكرمة قال جاء حيي وابن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم يخبرون عنا وعن محمد وقالوا ما أنتم وما محمد وقالوا نحن نصل الأرحام ولا الحرب صوماء ونسق الماء على اللبن ونفك العالية ونسق الحديد ومحمد صمور قطع أرحامنا واتبعه صراط الحديد من غير غفار فنحن خير أم هو. وقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الآية وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. وقال الإمام أحمد حدثنا
وهذا من ذلهم وحقدهم وحسدهم وبغيهم فإن كعب بن الأسد وحيي من أعيان اليهود يهود المدينة من النظير وكانوا من أخبر الناس من أخبر قومهم قد قتلهم الحق والحسد فكذبوا وقالوا هذا كلام نسأل الله العافية. قالوا لعباد الأصنام أنتم خير واحد سبيل من محمد نسأل الله العافية هم يعلمون أنهم كفار وأنهم ضلال وأن محمد على الحق ولكن من الهوى والبغي والحسد نعوذ بالله من ذلك قتلهم الله قد قتلهم الله فكعب بعث اليه من يرسل قتله لخفه وتأييده على المسلمين وحين قتل مع بني قريظه في حسنهم لما نزلوا على حكمه سعد صار معهم وكانوا ممن حرضهم على النقض على نقض العهد وشرطوا عليه يكون معهم وصار معهم حتى قتل معهم قبحهم الله. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدى وأهل السدانة وآل السقاية قال أنتم خير. قال ونزلت إن شانئك هو الأبتر. ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش قطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلاه بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهودة بن قيس. فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن بني وائل.
وحوح
نعم
وهو بعد الحاء
نعم
وأوحى
نعم
عندك الله وغلي الجامع
وحوح
وحي الحالة هو الواو الحالة وحي الحالة هو وحي الحالة ثانية
مع الواو
أو الحالة مع الواو
نعم
وحي الحالة نعم وحي الحالة وحي الحالة وحي الحالة وحي الحالة مركبة نعم
وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء احباب يهود واهل العلم بالكتب الاول فاسالوهم ادينكم خير ام دين محمد. فسالوهم فقالوا ادينكم خير من دينه وانتم اهدان. فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدان. فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدى منه ومن من اتبع. فانزل الله
وقال ان قريش يعرفون ايضا حتى كل قريش يعرفون ان اليهود كاذبون. ولكن المشرك المبغض الحاسد ياخذ بكل شيء وان كان يعلم كذبا من قال الله جل وعلا ان يعلموا انه لا يحسنه ليكذبونه لا يكذبونه ولكن الظالمين اذا ياتوا الله يجحدون. كما قال في آية العلم وجحدوا بني إسرائيل وجحدوا بها واستقلت عن الظلم وعن الله نسأل الله العافية. المقصود أن كبار قريش وصناديد من العتبة والربيعة وشيبة والربيعة وأبو جهل أشباههم من نصر بن حاتم وأشباههم وأبناء أبي معيط وغيرهم من صناديد يعرفون ذلك ولكنهم جحدوه وكذبوا عنادا وبغيا وطلبا للرياسة وتبعهم العامة دهنا جهلا.
فقالوا دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبع. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله عز وجل وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما فعلوا إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم. يستميلوهم إلى نصرتهم وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم. وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أم لهم نصيب من الملك زينا لا يؤتون الناس نقيرا.
كان الشخص الذي ذكره يعني أتباع نعم نسأل أولاد ولا عقب من أكثرهم مقاوة نسأل إنسان يخبر صندور الفرد الذي ضرب من قوم نسأل ناس من الدخول منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أم لهم نصيب من الموت فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكاري أي ليس لهم نصيب من الملك. ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواحي في قول ابن عباس ولكيه ولكريه. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ذا بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاذه، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قصورا، أي بخيلا. ثم قال: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم لا من قوله من العرب وليس من بني إسرائيل. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا قيس بن الربيع عن السدي عن عطاء عن ابن عباس في قوله: أن يحسدون الناس الآية. قال ابن عباس: نحن ما يحسدون الناس. قال الله تعالى: وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أصحاب بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وعندنا عليهم الكتب وحكموا فيهم بلد السنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل، وقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل. وقال مجاهد: فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق مبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله.
وهذا ليس خاصا به، بل هو تحذير للجميع، فإن الإنسان من طبعه البخل والشعر، ولو كانت الأمور بيده ملك خزائن الله بيده لا قتر ودخل وسح، ولكن الله جل وعلا هو الذي يتصرف في عباده وينفق سبحانه ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. وليس الأمر بأيديه، لا بأيدي اليهود ولا بأيدي غيرهم من الكفرة، ولا بيد الملوك ولا بيد غيرهم، بل بيد الله سبحانه وتعالى، كل يتصرف بعباده كيف يشاء. ولا يستغرب ان يكفر بمحمد عليه الصلاه والسلام، فقد كفر من قبلهم بالانبياء الماضين، كفروا بابي ابراهيم وبالانبياء بعده، وكفر قوم نوح بنوح وقوم هود بهود وقوم صالح بصالح وقوم شعيب بشعيب وقوم لوط بلوط، ليس هذا المستغرب. وما اكثر الناس ولو حرصت به المؤمنين. ولما قص الله قصص جماعة من الأنبياء في سورة الشعراء قال بعد كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العليم الرحيم سبحانه وتعالى. عزيز الجناب لا يضار ولا يضر سبحانه وتعالى، بل هو مالك لكل شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هو الرحيم بعباده ليهدي من يشاء لقبول الحق ويضيل من يشاء لحكمة بالغة. وأسباب ذلك إعراضه وغفلته ونسيانه نعم الله وإيثاره هوى نفسه. فاليهود مع كونهم يعرفون أن محمد الحق وأنه رسول الله يعني علماءهم كفروا بذلك وأنكروا وكتموا الحق إيثارا للعاجل الآجل ورغبة في مطامعهم ومآكلهم من عند قومهم وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم والعرب أن يكون فيه نبي. فقد أظهر الله دينه وأعلى كلمته رغم ظنوف اليهود وأشباههم من الكفرة. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهؤلاء أو يتأسى بهؤلاء الظالمين المجرمين، بل الواجب على من عرف الحق أن ينقاد له وأن يلتزم به سواء كان الحق مع قومه أو مع غير قومه. الحق فوق الجميع، حق الحق بالاتباع. وتظهر وجهه وقام دليله وجب على من عرف ذلك الأخذ به والاستقامة عليه، وإن خالف آباءه أجداده وأهل بلاده وإن أغضب بذلك أمرا كثيرة، فإن الحق هو دين الله في الأرض وهو الحق بالاتباع. وإن كفر عنك ولا أصحاب الهوى إلا موافقة أهوائهم وما هم عليه. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولا يتبع أهواءهم بعد أن جاءكم إن في ذلك من الظالمين. فالعاقل الحازم والراغب في النجاة هو الذي يلتمس الحق بدليله ويقبله ممن جاء به ويأخذه أين وجده، ولا يجعل دينه تبع زيد وعمر ولا تبع آل فلان، ولكنه يتبع الدليل ويعظم أمر الله وينقاد له ويتبع أهل الحق وإن كانوا بعيدين عنه، ويدع الباطل ولو كان مع أهله وقومه. الحق فوق الجميع وأولى بالاتباع من اتباعك لأهل بلدك أو لآبائك وأسلافك أو لصديقك أو لغير ذلك. نعم.
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ونزلا يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله. وقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أن ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم، ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
ويحيط بجميع أجزائهم وأجرامهم من هذا الصيف لا يصلها إلى الأشقى لأن يؤمر بها وتكون النار من فوقه ومن تحته إلا الأشقى الذي قد كفر بالله وسبق له الشقاء. قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، المهاد لا تحتك والغواش اللحف التي فوقهم من النار، فمعنى أنه يتقلب ولا في النار، أنه فوقهم وتحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم وهم في النار يتقلبون أينما كانوا. بخلاف العصاة الموحدين فإنهم لا يصلونها لا تغمرهم، بل هم من تخلو النار إلى كعبه إلى رتبته إلى حقوته إلى تقوته وهكذا العرب، لكن لا يصلها إلا الأشقى. وهنا قال تعالى إننا كوربان سوف نصليهم نارا إن سوف نصليهم إياها دخولا يغمرهم نسأل الله العافية. نعم.
قال الأعمش عن ابن عمر إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها دينا أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وقال يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه بالآية قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم
هل يحتاج هذا دليل؟ الرب يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها لأنها هي التي عصت التي كفرت وهم تلبسون بها فما لا تجدد لهم هذه الجلود كلما نضجت جدت لهم جلود لا على أساس تلك الجلود ومن تلك الجلود نسأل الله العافية يعود هذا النضوج جلدا جديدا يبدل به جلدا جديدا على أساس الجلد الأول نسأل الله العافية.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا حسين الجفي عن زائدة عن هشام عن الحسن قوله كلما نضجت جلودهم الآية قال تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه بويل عن هشام عن الحسن كلما نضجت جلودهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال ايضا ذكر عن هشام بن عمار حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا سعيد بن يحيى يعني السعداني حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال قرا رجل عند عمر هذه الايه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فقال عمر اعدها علي فأعادها. فقال معاذ بن جبل عندي تسيرها تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردويه عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار به ورواه من وجه اخر بلفظ اخر. فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا سيدان بن فروخ حدثنا نافع ابو هرمز حدثنا نافع عن ابن عمر قال فلا رجل عند عمر هذه الايه كلما رجل جلودهم الايه. قال فقال عمر اعدها علي وثنتها. فقال يا امير المؤمنين انا عندي تفسير هذه الايه قراتها قبل الاسلام. قال فقال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك وإلا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها في الساعة الواحدة 20,100 مرة. وفقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس حدثنا نافع عن ابن عمر فقال عن هشام هكذا. وقد رواه ابن مردوي عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن الوزي عن هشام بن عمار به ورواه بوجه اخر بلفظ اخر. فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا نافع عن ابو هرمز حدثنا نافع عن ابن عمر قال كلا رجل عند عمر هذه الايه كلما نضجت جلودهم الايه. فقال عمر اعدها علي وثنتها. فقال يا امير المؤمنين انا عندي تفسير هذه الايه قراتها قبل الاسلام. قال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأت وإلا لم ننظر إليها. وقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة 20,100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الربيع بن أنس فاتروني في الكتاب الأول الذي لا عليه مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 40 ذراعا وسنه 70 ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل لوسع. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن واحدهم أي بين شحمة أذن أحدهم إلى آفته مسيرة 700 عام ولا مسيرة 700 عام وإن غلظت به 70 ذراعا وإن درسه مثل أحد. تبرد به أحمد من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله كلما نضجت
أو ليس الطبيعة لأبيها قتاد حدثنا وكيع عن أبيه وكيع قال الإمام أحمد
قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتاد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى آفته مسيرة 700 عام وإن غلظ به 70 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد. تبرد به أحمد من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله كلما ولدت جلودهم أي ثرابينهم أتاهم جرير وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر. وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا إخبار أن أهل شهدائه جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع حجابها ومحالها وأرجائها حيث ساووا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها ولا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق اللذيذة والصفات الناقصة كما قال ابن عباس مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي. وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبذاق والمني والولد. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كلس. وقوله وندخلهم ظلا ظليلا أي ظلا أنية كثيرا قذيرا طيبا أنية. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن وحدثنا ابن مثنى حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة.
قال أبا الضحاك.
نعم
أبا الضحاك الضحاك.
نعم
بابا الضحاك
هذا
الضحاك
الضحاك اي نعم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها شجرة الخلد.
إبراهيم بن حارث
إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة ابن حصن ابن حذيفة الفزاري الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ له تسانيد من الثامنة مات سنة 85 وقيل بعدها وجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك، ويقول: فأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا. وتمثل له الأمانة في قعر جهنم، فيهوي إليها ويحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه ويهوي على أثرها أبد الآبد أبد الآبد الآبدين. قال زادان: فأتيت البراء فحدثته وقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس في الآية قال: هي مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن حنبل:
معنى ذلك أنها عامة تعم جميع الناس، وأن عليهم أداء الأمانات لأهلها في الدنيا قبل الآخرة، وأنها تشمل الحقوق التي لله والحقوق التي للناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يعني يوم القيامة إذا لم تؤد في الدنيا وأخل بها المكلف فإنها تؤدى يوم القيامة، لا تضيع على أهلها حتى يقتص للشياة الجلحاء ويجمع من الشياة القرناء التي نطحتها بغير حق، وهي بهيمة، فإذا اقتص للبهائم فشيء بالمكلفين، كلفون أعظم. والأمانات تشمل ما اكتمل الله عليه العباد من صلاتهم ووضوئهم وغسلهم وزكواتهم وصيامهم وحجهم وسائر ما أوجب عليه. فإن هذه الصلاة لو صلىها الإنسان فمك الله، لو صلىها الإنسان بغير وضوء من يطلع عليه إلا الله الذي خلقه وشرع هذه العبادة. ولو دخل بالزكاة أو بعضها من يطلع عليه، وهكذا صيامه لو أخل به أو حج فريضة، ولو حج عند الناس فليفعل ما يبطل ذلك. هكذا بقية الأمانات، الواجب أن تؤدى كما شرع الله، الواجب أن تؤدى كما شرع الله، فإن أداها على غير ما شرع الله لم يكن مؤديا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا حقوق الناس من الأمانات، الودايع، الرهون، العواري، الديون، لا غير هذا ما يكون عنده للناس يجب عليه يؤديه وأن لا يخونه. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عز وجل في صفة أهل الإيمان المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إن يرعون الأمانة حتى تؤدى. وعظم شأنها في قوله سبحانه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الآية. كثير من الناس لا ينتبه لهذا الأمر العظيم ولا يضعه حق رعايته، فيحصل له بذلك من الخطر العظيم والفساد والضعف في دينه وسوء العاقبة ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي حديث مسعود هذا أن تبثل لها الأمان يوم القيامة في النار، هذا يدل على أن الخائن يدخل النار، ومن خان الأمانة متوعد من نار. يقال: أدي الأمانة. قال: إن ذلك وذهبت الدنيا فتمثل لها أمانته، تمثل لها أمانته من ذهب أو فضة أو غير ذلك في قعر النار، فينزل لها فإذا صعد بها زلت من عاتقه فيتبعها أيضا، وهكذا. وهذا من باب الوعيد العظيم، هذا من باب الوعيد والتحذير. وإن كان قد تقر عند أهل السنة والجماعة أن العاصي لا يخلل في النار ما دام مات على التوحيد والإيمان، لكنه متوعد في النار على معاصيه من زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو شهادة زور أو غير هذا من المعاصي، ومتوعد على ما مات عليه من الكبائر. لكن مهما كانت الحال فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العاصي لا يخلد في النار، وأنه إن دخلها فإنه يعذب عذابا مؤقتا، خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بأن العاصي مخلد في النار كالكافر. وهذا قول باطل عند أهل السنة، قول الخوارج والمعتزلة في تخليد العاصي في النار هذا قول باطل مخالف للأدلة الشرعية ومخالف لما تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خروج أهل المعاصي من النار بعدما يعذبون فيها ما شاء الله، ثم يخرجون من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، نهر من الجنة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تتام خلقهم أدخلهم الله الجنة، ولا يبقى في النار أبدا أحد من أهل التوحيد، ما يبقى في النار مسلم أبدا، وإنما يبقى فيها الكفار الذين ماتوا على كفر فيخلدون فيها أبدا الآباد. وهم الذين قال فيهم سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فيهم سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما ورد في بعض المعاصي من الخلود هو خلود مؤقت تعلق به المعتزلة والخوارج، ولكن خلود مؤقت. يقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قل سبحانه في القاتل والزاني والمشرك: ومن يدعون مع الله الها اخر ولا يكون نسل التي حضر الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا خلود مختلف. في حق المشرك هذا خلود دائم أبد الآباد. وحق القاتل والزاني إذا كان لم يستحل القتل والزنا بل مات على التوحيد فإن خلودهما ليس بدائم بل خلود مؤقت له نهاية. ويعبر بالخلود عن طول الإقامة، والعرب تعبر بالخلود عن طول الإقامة. فبعض الناس قد يخلد بما تطول إقامته في النار نعوذ بالله بسبب ما مات عليه من الزنا أو قتل نفسه بغير حق أو قتل إنسان بغير حق، فقد توعد هؤلاء بخلود في النار وإن كانوا لم يستحلوا ذلك، وإن قتلوا معصية لا كفرا لكنهم خلدوا خلودا له نهاية وله وقت ينتهي إليه، ثم يخرجهم الله برحمة سبحانه وتعالى إلى الجنة لأنهم ماتوا على الإسلام ماتوا على التوحيد. ومن مات على التوحيد لا يخلد، وإنما خلود من مات على الكفر بالله عز وجل، يعني لا يخلد الخلود الدائم الأبدي. ويخلد بعض العصاة خلودا له نهاية وطول الإقامة كما في حق القاتل والزاني كما في الآية الكريمة، وكما جاء ذلك من قتل نفسه يدخل النار مخلدا في خالدا مخلدا فيها لأنه قتل نفسه، وأنه كان قتل نفسه بحديدة ويتوجأها في نار جهنم، وإن قتل نفسه بسب ويتحساه في نار جهنم، وهكذا يعذب بما قتل به نفسه نسأل الله العافية. لكنه مثل ما جاء في النصوص المتواترة لا يبقى في النار أبد الآباد بل له نهاية، وإنما يبقى فيها أبد الآباد من مات على كفر بالله سبحانه وتعالى من سائر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وسائر أنواع الكفرة. نعم نسأل الله العافية.
يستطيع الصبر على النار حتى
نعم
أقول من يستطيع الصبر على النار
نسأل الله العافية نسأل الله العافية. نعم.
وقال محمد بن الحنفية هي عامة للبر والفاجر. وقال أبو العالية الأمانة ما أمر به ونهو عنه
أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون نسأل الله العافية. نعم.
وقال أبو العالية الأمانة ما أمر به ونهو عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال أبي بن كعب من الأمانات أن المرأة ائتمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال 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 يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين
والمعنى يدخل فيه الدعوة إلى الله وعظ السلطان والأمير والخطيب وعظ الناس وعظ النساء حيث تيسر ذلك كوعظهن إذا صلوا مع الناس أيام العيد ولم تصلهم الخطبة. وجب أن يخصهم بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن من الأمانات أن يؤدي العلماء واجبهم من وعظ الناس وتذكير الناس وتعليمهم وإرشادهم وتحذيرهم من مغبة المعاصي والشرور. هذه من الأمانات الواجبة على أهل العلم أينما كانوا، كما أنه يجب عليهم التعليم والتوحيد بالله، يجب عليهم نشر الإسلام والدعوة إليه أينما كانوا وحسب قدرتهم.
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري صاحب الكعبة المعظمة حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص. وأما عمه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة
عثمان بن أبي طلحة طلحة عنده من شاء الله
نفسه
نعم
نفسه
عثمان بن أبي طلحة عثمان بن أبي طلحة
نعم الصواب يعني أحمد هو الصواب. عثمان بن أبي طلحة. ابن أبي طلحة. طلحة غلط.
ابن أبي طلحة.
هذاك عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وهذا عثمان ابن أبي طلحة أخو طلحة. أبو طلحة بن حاجب صاحب المفتاح.
وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا. وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح حدثني محمد بن جعفر حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء إلى البيت وطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجر في يده. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له ودخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن جرير حدثني القاسم وحدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج في الآية قال نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. حدثنا القاسم وحدثنا الحسين حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال دفعه إليه وقال أعينوه. وروى ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة فلما أتاه قال أرني المفتاح فأتاه به فلما بسط يده إليه قام إليه العباس قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني المفتاح يا عثمان فبسط يده يطيه فقال العباس مثل كلمته الأولى. فكف عثمان يده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاته. وقال هاك بأمانة الله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبة ووجد في الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح. ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به
نعم.
ثم دعا بالماء والماء ودعا بثوب معا وبثوب
لا بجفنة فيها ماء.
ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل.
إن ساق ثوب حديث أسامة بن زيد أنه دعا بثوب أيضا فغمسه في الماء ثم جعل يمسح به الصورة التي في جوار الكعبة يمحوها عليه الصلاة والسلام. أما القداح هذه مما كذبوه على إبراهيم، فإن إبراهيم يستقسم القداح، وقداح سهام كانت العرب تستقسم بها جنس السهام التي تؤمون بها، كانوا يكتبون عليها افعل ولا تفعل، والثالث رفض ما في شيء، ثلاثة، واحد فيه افعل، ثاني لا تفعل، والثالث رفض، سادة ما في شيء. فإذا أرادوا شيئا أن يهموا بشيء بغزو أو بفعل شيء من الأمور ذات الأهمية أمروا من يجيل هذه الأقداح، فإن خرج عند الإجالة افعل فعلوا، وإن خرج عند الإجالة لا تفعل لم يفعلوا، وإن خرج رهل أعادوها، وهكذا. وإذا خرج افعلهم لا يحبون أن يفعلوا أجالوها حتى يخرج ما أرادوا لا تفعل، فيلعبون بها على أهوائهم. فأبطل الله ذلك بالإسلام وقال سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وشرع الله لهم الاستخارة بدل هذه القداح التي يستقسمون بها. والاستخارة الشرعية هي صلاة الركعتين عند الهم بأمر تخفى عليه عاقبته فيصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل. الرواية هذه فيها سقط شيء، والرواية هذه من رواية الكلبي، والكلبي ليس في شيء عندهم اتهم بالكذب، ولهذا فيها زيادة ان عثمان امتنع توقف حتى قال له النبي ما قال، وان عباس قام يقولها عند يقول اجمع لنا عندما مدها عثمان، هذا فيه نكارة. والكلبي ليس في شيء رواية. نعم بعد الفراغ. نعم بعد الصلاة بعد ركعتين. نعم.
وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة.
غمس حتى جفن الدين فغمس حتى أخرج إشارة رقم واحد. وراجع راجع ابن إسحاق في السيرة، لأن هذا نقل عن السيرة. إذا عندك ابن إسحاق
نعم
راجع تراجع السيرة سيدي من هجر. ولا ابن كثير في التاريخ ولعله نقل أيضا في غزوة الفتح من كثير وابن هشام جميعا. نعم.
وأخرج مقام إبراهيم كان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة ثم قال يا أيها الناس هذه القبلة. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى برأ منها من الآية. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر إذا جار وكله إلى نفسه. وفي الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله إن الله لما يعظكم به أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس، وغير ذلك من أوامره وشرائعه وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حازم حدثنا يحيى القزويني حدثنا يحيى القزويني أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. وقال أبو زكريا
حدثني
أبو يونس
لا سند حدثنا يحيى القزويني
حدثنا يحيى القزويني أنبأنا المقري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة.
وهذا إشارة إلى أنه سبحانه يسمع الحقيقة ويبصر الحقيقة ولهذا أشار بإصبعه هكذا إشارة لأنه سمع الحقيقة وبصر الحقيقة وليس مراد التمثيل والتشبيه لا لأنه سمع لأن سمعه سبحانه لا يشبه الأسماء وبصره لا يشبه الأبصار سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأراد بهذا أن يبين أنه سمع حقيقة وبصر حقيقة ويسمع أقوال عباده ويراهم سبحانه وتعالى وإن كان السمع غير السمع والبصر غير البصر فإنه سبحانه لا شبيه له ولا كفوا له جل وعلا. نعم.
حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية
لا بأس بالصحيح يعني أصلاً من جهة أنه سميع بصير يتكلم وله وجه وليس مراد التشبيه لأنه لا شبه له سبحانه الصورة غير الصورة الشبه غير الشبه لكن من حيث أنه سبحانه يسمع ويبصر ويتكلم وله وجه وله يد وله قلب سبحانه لكن ليس كمثل العبادة ليس كمثل شيء مثل السميع البصير سبحانه وتعالى.
وقال أبو زكريا وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردوي في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
في يحيى قزويني تقيل هذا؟
نعم شيخ.
يحيى قزويني
ما وجدته
سأجل بأس جمده لا بأس بس لا في يحيى قزويني من أبي حاتم جمع
صلى الله عليك. الحديث الأول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخف من خانك صحيح؟
لا أعلم بشيء ما أعلم له إلا في سنده اللي هو أسأل سنده حسن عن سمرة في علة الحسن لأن الحسن اختلف في سماع عن سمرة ومشهور عند أهل العلم أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة والباقي فيه اختلاف هل سمع أو ما سمع على أقوال العلماء ثلاثة أحدها أنه سمع مطلقة والثاني ليس مطلقة والثالث سمع حديث حقيقة فقط دون غيره.
الشيخ يكون أثر
عبد الحاكم في أثر ما بينه لا أطلقه.
الشيخ في تعليق على حديث سمرة
نعم
وفي تعليق
إيه؟
يقول كذا ولم أجده في المسند.
نعم
يقول كذا ولم أجده في المسند من حديث سمرة ولكنه فيه من حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب الديوان.
هذا منه رشيد ولا؟
لا هذه طبعة الشعر.
طبعة الشعر. هو عزف الحافظ كما أظن لأبي داود النسائي قال أظن قال واستنكره أبو حاتم كما في باب العرية يحتاج إلى تأمل هل تابع الحسن في أحد؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
رواية عدل الأيتي لأنك وقيل لهذا قيل عدل حاكم عدل يومي أربع كائف
يعني
عدل أربعين سنة
عبادة أربعين سنة
هذا هو الشيخ عدل يوم كعبادة أربعين سنة
في
الأثر
دوروا على الأثر دوروا في كشف الخفاء وفي في الجامع الصغير وغيره دوروا من وعده نعم نعم نعم
عليكم السلام
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال الترمذي حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليه في جيب فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا ثم باع بنار فأبرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف أخرجها في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجاه من حديث يحيى القطان وعن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في بواحا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرج أبو الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدوع الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحصين وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعونه وأطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ الله عبدا حبشيا مدعوعا. وقال ابن جرير حدثني
أن المعنى في هذا المعنى في هذا أن الواجب هو السمع والطاعة لمن تأمر على المسلمين، لأن في ذلك صلاح المجتمع وإقامة أمر الله وإنفاذ الحق وقمع الباطل. فإذا اختلف الناس على ولي أمرهم وتنازعوا ولم يسمعوا ويطيعوا برج الأمر واختل الأمن وساد الباطل وضعف جانب الحق، فجاءت الشريعة الإسلامية بما هو أصلح للمجتمع وأسلموا للدين وأحفظوا للأمن وأقربوا للحق. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن كان نزولها في أشكال سرية عبد الله بن خلافة أو سرية عبد الله أو سرية الأنصاري أو غيرهما، فالاعتبار بعموم هذه الآية فإنها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وجاءت السنة تبين ذلك وتقيد ما أطلقه القرآن في قوله: إلا من منكم، وأن المراد المعروف ما هي معصية. ولهذا قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامر السمع والطاعة لما في عسره ويسره وفي منشطه وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. في أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فاجعلني إنما الطاعة في معروف حتى لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فما دام ولي الأمر سواء كان ولي الأمر العام أو الملك أو رئيس الجمهورية مثلا أو كان ولي الأمر في قرية أو قبيلة أو جانب من الأمور، فإذا يسمع له وطاع، لأن السمع له وطاع طاعة لولي الأمر العوام. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمور صغارهم وكبارهم في المعروف. هذا كان فضل الأمور ويشهد الأمر وينفذ الحق ويرجع الباطل. حتى قال المبالغة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يجدع الأطراف وكان رأسه ثقيلا فالله يقودكم بكتاب الله، يعني يحكم بكم بشرع الله. فلا يجوز الخروج عليه، وإذا أمر المعصية فلا تسمع في المعصية، ولا تسمع له في المعروف لا في المعصية. إذا أمر بشرب الخمر، بالزنا، بقتل من لا يستحق القتل فلا، إن الطاعة في المعروف وهو ما وافق الشرع فكان مباحا. نعم.
وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا ابن ابي حديث حدثني عبد الله بن محمد بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي صالح السماع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم ولاه بعدي، فيليكم البر ببره والفاجر بهجوره، فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكفرون. قالوا: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق جماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجا. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح قباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جسده، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عاقبتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة ويقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة ويقول المؤمن: هذه هذا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطاع إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه وقلت: وأنشدك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذنيه. فمن أحب أن يزهرها منا ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
هذه كلمة عظيمة. من أحب أن يزحزح عن النار فجنة عند وجود الفتن وجود الأحوال، هذا يبين نصح الرسل عليه الصلاة والسلام، وأن الرسل بلغوا كل ما أمروا وجنوا أمتهم على كل خير وحذرهم من كل شر. ولهذا قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. ونبينا أكمل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأكملهم بلاء، فقد بلغ ودل الأمة على كل خير ونهاها عن كل شر، وبين أن هذه الأمة جاءت آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. هذا يفيد أن أول أمة أعطاهم الله خيرا عظيما وانكرت هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسيصيب آخرها فتنة وأمور بلاء وأمور تنكرونها، وقد وقع على هذا ويقع. بل تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، كل فتنة تراقق التي قبلها وتبين أنها دونها، وتجيء فتنة فيقول من هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة من الأخرى فيقول هذه هذه، يعني هذه أعظم من الأولى. ثم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، ويحب أن يأتي الناس من يحب أن يؤتى إليه. من أحب النجاة والسعادة فليثبت على الإيمان والإحسان إلى الناس والنصح لهم، هذا ثواب السعادة، فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، يدعو وهو موحد لله مطيع لله يؤمن به سبحانه يؤمن باليوم الآخر لا شك عنده. ثم مع ذلك سبحانه يعامل الناس بخير، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعاملهم بالنصح والصدق والمعروف كما يحب أن يعامل بذلك، لا يعاملهم بالظلم والجفوة والشر والإساءة والأذى، لا، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني كما يحب أن يعامل فليأتي إلى الناس كذلك، وليعاملهم بما يحب أن يعامل به من نصح وصدق وإحسان وكفي أذى. نعم.
ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطيعه إن استطاع، فإن خاف من جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. قال فبلوت منه فقلت أنشدك بالله أنت كما تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهوى إلى أذني وقلبه بيدي وقال سمعت أذناي ووضعه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك. قال ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ويقتل بعضنا بعضا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعطه في مطيعة الله. والأحاديث في هذا كثيرة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حسين حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون. فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأتاهم ذو العوينتين فأخبرهم فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه وقال يا أبا اليقظة يا أبا اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فهل إسلام نازعي غدا وإلا هربت. قال عمار بل هو ينفعك فأقام. فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل فأخذ